ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا ابتدأنا بتفسير سورة الصافات، وذكرنا أن المقصد في هذه السورة التأكيد على مبدأ التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وإيراد قصص الأنبياء الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى فأنجاهم الله من ما وقع على أقوامهم بسبب ما عندهم من الإخلاص، وعوقب أقوامهم بالعقاب الشديد لما كان لديهم من فقد للإخلاص والتوحيد. وكنا قد أخذنا قصة نبيين من أنبياء الله، وهما نوح وإبراهيم عليهما السلام. ولعلنا أن نواصل في ذكر قصص الأنبياء، ومن ذلك قصة موسى وهارون عليهما السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين.
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات قصص عدد من أنبيائه عليهم السلام أخلصوا لله وأحسنوا في العبادة وأحسنوا إلى عباد الله فأورثهم الله العاقبة الحميدة. ومن ذلك ومن هؤلاء موسى وهارون، فلقد تفضل الله عز وجل عليهم ومن عليهم بأن جعلهم أنبياء رسلا، فقال ولقد مننا على موسى وهارون، أي أعطيناهما التوحيد والإخلاص الذي من كان معه كان الله عز وجل معه. ولذلك نجاهما الله عز وجل مما كادهم به فرعون، حيث أراد أن ينزل بهم العقوبات الدنيوية، فسلمهم الله من ما أراده بهم. ولذا قال تعالى ونجيناهما، النجاة لا تكون إلا من الأمر المحدق الشديد والكرب العظيم. ونجيناهما أي موسى وهارون وقومهما بنو إسرائيل من الكرب العظيم، أي من الحالة الشديدة التي كانوا يواجهونها. ما هو الكرب العظيم الذي ذكره الله في هذه الآيات؟ يتمثل في أشياء من أهمها وأبرزها أمران: الأول قتل أولادهم واستبقاء نسائهم، وهذا فيه كرب عظيم وشدة كبيرة. تصور أن ولدك الصغير الذي كنت ترجو حضوره بعد أشهر عديدة يؤخذ من بين يديك فيقتل وأنت تشاهد، ما أعظمه من كرب. وأما الكرب الآخر فكرب العبودية والذل الذي كانوا هم فيه يسخرون للأعمال ليلا ونهارا وفي صيفا وشتاء بدون أن يكون لهم مرتب أو بدون أن يكون برضا منهم. فامتن الله عز وجل على موسى وهارون بالنبوة والرسالة، وامتن على قومهم بالنجاة من الشرك وبالنجاة من فرعون وعمله، فنصرهم الله ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. أيدهم الله وجعلهم لا يتمكن عدوهم منهم، فرعون وقومه. ثم إن الله أغرق فرعون وهم يشاهدون، فما أعظم تلك الغلبة، فكانوا هم الغالبين. قال تعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين، أي مننا على موسى وهارون بمنة أخرى وعطية عظيمة، ألا وهي إنزال الكتاب الذي هو التوراة، كتاب التوراة. فإن إنزال الكتب الإلهية على بني آدم نعمة عظيمة ومنة كبيرة. قال: وهديناهما الصراط المستقيم، أي وفقناهما لسلوك طريق الهداية الموصل إلى رضا الله وإلى الجنة. وهديناهما أي وفقناهما الصراط، أي الطريق الكبير المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو طريق الإخلاص وإفراد الله بالعبادة والتوحيد. وهذا هو دين أنبياء الله جميعا. قال تعالى: وتركنا عليهما في الآخرين، أي أن الله امتن على موسى وهارون بأن يبقى لهما ثناء حسن وذكر جميل على مدار الأزمان، فكل زمان يأتي يذكر فيه موسى وهارون بالخير وبالثناء، ولا زال الناس يحاولون تعرف قصة هؤلاء النبيين عليهما السلام. ولذلك لا يزال الناس يسلمون عليهما سلام على موسى وهارون، أي في العالمين يسلم الناس عليهم ويحيونهم ويقرون بسلامتهما من الشرك ومن الطريق الأعوج المخالف لما أنزله الله عز وجل. وسلام لهما من كل آفة ومن كل شر. وهذا الجزاء الذي جزى الله به موسى وهارون سيجزيه لجميع المحسنين، إنا كذلك نجزي المحسنين. فمن أحسن أبقى الله ذكره وجعل الناس يثنون عليه ويسلمون ويحيونه ويقرون بسلامة طريقته ومنهجه. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. نجزي المحسنين أي الذين أحسنوا في عبادة الله بأن أفردوا الله بالعبادة وراقبوا الله عند أدائهم للأعمال وأحسنوا إلى عباد الله. ثم قال إنهما أي موسى وهارون من عبادنا المؤمنين، أي ممن قام بعبودية الله وكان عنده يقين تام وكان عنده إيمان وعمل صالح. ثم قال تعالى ذاكرا قصة أخرى لنبي آخر كان من أهل الإخلاص والتوحيد فنجاه الله في الدنيا وأبقى ذكره إلى قيام الساعة، ألا وهو نبي الله إلياس عليه السلام. قال وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس نبي من أنبياء الله أكرمه الله عز وجل بالنبوة والرسالة، وقد أرسله الله عز وجل إلى قومه من بني إسرائيل، إلى قومه من بني إسرائيل، فقال لهم اتقوا الله ألا تتقون، أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات. إذ قال لقومه ألا تتقون، ألا تفكرون في حقيقة أفعالكم وفي ضعف حال ما أنتم عليه، فإنكم تتوجهون إلى الأصنام التي لا تغني عنكم شيئا. أتدعون بعلا، أي أتصرفون العبادة لصنم من الأصنام صنع من أخشاب وتتركون الله جل وعلا الذي خلقكم وخلق الخلق وأحسن في خلقه لهؤلاء الخلق، الله ربكم أي الذي ينعم عليكم بصنوف النعم، ورب آبائكم الأولين أي لا زالت نعمه عليكم تترى من قبل في عهد آبائكم وأجدادكم، حينئذ كيف تتركون عبادة الله الذي لا زالت نعمه تصل إليكم وتتركون وتذهبون إلى عبادة صنم من الأصنام يقال له بعل؟ بماذا واجهه قومه؟ بالتكذيب وعدم التصديق، فكذبوه أي قالوا له بأننا سنستمر على عبادة الصنم ولن نعبد الله عز وجل. قال تعالى فإنهم لمحضرون، أي سيأتي الله بهم وسيبعثهم بعد مماتهم وسيجمعهم يوم القيامة فيحاسبهم على أعمالهم ويعاقبهم عليها، إلا عباد الله المخلصين، أي من قام بعبودية الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، فإن الله سيتفضل عليه بأن يعطيه من الخير والنعيم فوق ما أداه في الدنيا، بخلاف غير المخلصين الكافرين المشركين فإنهم يعاقبون بمثل أعمالهم. قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين، أي أبقينا ذكر إلياس عليه السلام في الأمم الآتية فسيكون له ثناء جميل وذكر حسن تذكره الأمم الآتية. وهذا سلام على إلياسين، إما أن استسلم من الله لما سلم إلياس من الشرك وأفرد الله بالعبادة وأخلص له فيها سلم الله عليه، وإما أن السلام يأتي من الأمم الآتية فهم يحيون إلياس ويذكرونه بالجميل. ولم تقتصر التحية على إلياس وحده، بل حتى على أتباعه وأهل بيته ممن ساروا على طريقته. قال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هذه طريقتنا التي قدرناها في الكون، أن المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله وإلى عباد الله نجزيهم الجزاء الحسن، فننجيهم من الكروب ونبقي ذكرهم في الأمم والعهود. والمعنى في هذا أنه إنه من عبادنا المؤمنين، فلما كان قائما بعبودية الله موقنا مصدقا بما جاء عن الله قائما بشرع الله جزاه الله بالجزاء الحسن، فنجاه من عقوبات الدنيا ونجاه من مكر أعدائه وجعله من أهل الجنان وأبقى له ذكرا حسنا في الدنيا. فكان الإحسان وإفراد الله بالعبادة من أعظم الأسباب المؤدية إلى هذا. في هذه الآيات من الفوائد فضل هؤلاء الأنبياء الذين ذكر الله قصصهم في هذه الآيات، موسى وهارون وإلياس عليهم السلام. وفي هذه الآيات أن هؤلاء الأنبياء امتازوا بعبودية الله والإيمان به والإحسان في عبادته وإلى عباده، فأعقبهم الله العواقب الحميدة وأبقى ذكرهم إلى قيام الساعة. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا ينجي المؤمنين في كل زمان من شرور أعدائهم الذين يريدون بهم السوء، قد يمهلهم قليلا ويمكنهم من فعل بعض الأشياء بدعاة الحق، لكن العاقبة تكون للمتقين ولأولياء الله المؤمنين. وهذه سنة الله في الكون، سنة ماضية، أن النصر والتمكين لمن قام بشرع الله وسار عليه. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي هذه الآيات أن الذكر الجميل والحسن الذي يثنى به على الإنسان من غير أن يكون قاصدا له ولا راغبا فيه، فإنه لا ينقص من أجره ولا يكون من أنواع الرياء. الرياء يكون بأن يؤدي الإنسان الطاعات مستجلبا لثناء الناس لا لرضا الرب سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن النصر على الأعداء بيد رب العزة والجلال، يعطيه من يشاء، وقد ينصر المؤمنين لقيامهم بشرع الله كما وعدهم بذلك سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن النصر والهداية مرتبطة بالتمسك بالكتب الإلهية المتضمنة لشرائع رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن الهداية هداية التوفيق نعمة من الله جل وعلا يمتن بها على من شاء من عباده. وفي هذه الآيات أن الطريق الموصل إلى الله واحدة هي طريق الإسلام، فمن تمسك بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة وصل إلى جنان الخلد واستجلب رضا الرب سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن من السنن الكونية أن من أخلص لله في العبادة وأحسن إلى عباد الله فإن الله عز وجل يبقي ذكره وينشر ذكره بين الناس. وفي هذه الآيات أيضا أن الشرك مهلك لصاحبه، وأن دعوة الأصنام من دون الله من أسباب الوبال والخسارة دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات أن من أعظم الأدلة الدالة على وجوب الإخلاص لله وإفراده بالعبادة التذكير بأن الخالق هو الله فهو الذي خلق الخلق، والتذكير بأن النعم التي تنزل على العباد من رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن الكفار والمشركين يوم القيامة إنما يجازون على مقدار نياتهم وأعمالهم، وأما المؤمنون فإن الله يتفضل عليهم فيزيدهم من إحسانه وخيره وبره فضلا منه جل وعلا. فهذا شيء من الفوائد والثمرات التي نستفيدها من هذه الآيات، ولعلنا أن نترك قصة نبي الله لوط عليه السلام إلى يوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح أحوال الأمة وردهم إلى دينك ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء أثناء الطواف؟
الأصل في العبادات أن يسار فيها على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء طوافه لم ينقل عنه أنه كان يرفع يديه في دعائه في ذلك الموطن. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في باب الأدعية أن الأصل أن كل دعاء يشرع للإنسان أن يرفع يديه فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. هذا هو الأصل، أن كل دعاء يستحب فيه رفع اليدين إلا ما ورد الدليل فيه بعدم مشروعية رفع اليدين، ومن ذلك أن يكون ذلك الموطن قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه. مثال ذلك الدعاء بين السجدتين، إلى أين ترفع فيه الأيدي؟ أجيبوا: لا ترفع الأيدي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في جلسته بين السجدتين ولم يكن يرفع يديه. الدعاء بعد التشهد وقبل السلام موطن يشرع فيه الدعاء، لكن لا ترفع فيه الأيدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في هذا الموطن. بعد السلام من الصلاة المكتوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويرغب في بعض الأدعية، لكن لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد سلامه من الصلاة المكتوبة، فحينئذ نقول لا يشرع رفع اليدين في هذه المواطن. الدعاء في خطبة الجمعة ينقسم إلى قسمين: دعاء بالمطر فهذا يشرع رفع اليدين فيه كما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهو يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الدواب وقحطت الأرض فاستسق لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في أثناء خطبة الجمعة عند دعائه بالمطر، فقلنا يستحب رفع الأيدي عند الدعاء بالمطر في خطبة الجمعة للإمام والمأمومين. وأما الدعاء بغير المطر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في أثناء خطبة الجمعة ولم يكن يرفع يديه، ولذلك أنكروا على بشر بن مروان لما رفع يديه عند دعائه في خطبة الجمعة، فحينئذ نقول بأنه لا يستحب رفع الأيدي عند الدعاء في خطبة الجمعة إلا عند الدعاء بالمطر كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التصوير، وهل هناك فرق بين الصورة الفوتوغرافية والفيديو، وما حكم ذلك في خلال العبادة وفي الحرم؟
التصوير ممنوع منه في الشرع، وقد جاءت الأحاديث بذمه والقدح في أصحابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولكن في عصرنا الحاضر لما جاءت هذه الآلات التي تسجل صور الناس، اختلف العلماء فيها، هل هي من آلات التصوير، وهل ما يفعل بها يسمى تصويرا بحسب مقتضى لغة العرب؟ فقال بذلك جماعة ولذلك منعوا منه. وقال آخرون: ليس هذا تصويرا، لأن التصوير إيجاد صورة جديدة غير الصورة التي خلق الله الناس عليها، وهذه الآلات إنما تسجل وتوثق الصورة الموجودة، فهي بمثابة ضابط وحابس للظل، كأنها المرآة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المصورين يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وهذا لم يخلق شيئا ولم يوجد صورة جديدة، ولذلك رأى كثير من فقهاء العصر أن التسجيل بهذه الآلات سواء كان في آلات الجوال أو غيرها لا يعد من التصوير الوارد في الأحاديث النهي عنه. وأما بالنسبة للاشتغال باستعمال هذه الآلات في الحرم فهذا من تفويت الفرصة ومن نقصان حظ الإنسان ومن اشتغاله بما لا ينتفع به ومن استعمال المسجد في غير ما وضع له. هذا البيت وضع للناس ليعبدوا الله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وضع ليعبد الله بماذا؟ بالصلاة والقرآن والاعتكاف ودعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه. أما التسجيل بهذه الآلات فهذا ليس من عبودية الله في شيء، ولم يقم المسجد من أجل ذلك، خصوصا إذا كان يفعل به كما يفعل بعض من نشاهده، يغلق الممرات من أجل أن يأخذ صورة له، وكلما وجد شخصا معروفا أوقفه وطلب منه أن يأخذ معه صورة من أجل أن يكون هذا من الحديث الذي يتحدث به عن الإنسان بعد عودته، مما يخشى معه أن يكون هناك شيء من الرياء والسمعة في ذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: المرأة التي ترضع هل عليها أن تفدي أم أن تفدي أم أنها تقضي فقط؟
المرأة المرضع إن كانت قادرة على الصيام ولا يؤثر عليها وعلى جنينها لزمها أن تصوم، لأنها قادرة عليه لا يؤثر عليها بشيء. وأما إذا كانت عاجزة عن الصوم أو كان الصوم سيؤثر عليها فحينئذ لا يخلو حالها من حالين: الأول إذا كانت تخاف على نفسها فحينئذ هي مريضة فيجب عليها القضاء ولا فدية مع ذلك. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إذا كان خوفها على الجنين لا على نفسها فحينئذ يجوز لها أن تفطر مراعاة لجنينها وحفظا لحياته. وفي هذه الحال يجب عليها شيئان: القضاء، وكذلك دفع الفدية بإطعام مسكين نصف صاع كل يوم تفطر فيه. وذلك لأن الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فأوجب الله عز وجل على الذين يطيقون الصيام الفدية، مع قوله بعد ذلك: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالواجب عليها حينئذ إذا خافت على ولدها أو على ولدها ونفسها شيئان: القضاء والفدية بإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا يكون دعاء غير الله أو التوسل إلى الصالحين شرك مع أني أرجو الله؟
التوسل هذا له معان، ودعاء غير الله له معان. ما هي معاني التوسل؟ ما هي معاني التوسل؟ التوسل بالصالحين له أربعة معاني: الأول التوسل إلى الله بمحبتهم وبالثناء عليهم وبالسير على طريقتهم، فهذا توسل مشروع لا بأس أن يفعله الإنسان. فلو قال قائل: اللهم بمحبتي للعالم الفلاني أو للصالح الفلاني فإن هذا جائز، لأن محبة الصالحين والعلماء قربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ويجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بعمله الصالح، كما في قوله تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فتوسلوا إلى الله بعملهم الصالح من الإيمان. وهكذا في قصة الثلاثة الذين انغلق عليهم الصخر في الكهف الذي دخلوه، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة فاستجاب الله لدعائهم وكشف ما هم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر قصتهم حاكيا لها مقررا لما فيها. فهذا التوسل أمر مشروع وجائز، ومن أسباب إجابة الدعاء بإذن الله عز وجل. الثاني من أنواع التوسل بالصالحين التوسل بأمر ليس من عملك أنت. مثال ذلك أن تتوسل إلى الله بمكانة الصالح عند الله، أو بجاهه ومنزلته، أو بعمله هو الصالح، فتقول: اللهم إني أسألك بكون فلان قد صلى أن تغفر لي. فهذا ليس من الأمور المشروعة، ولذلك لعدم وروده في الشرع، ليس شركا، وإنما هو من الأمور المخالفة للمنهج الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان بدعة، أي طريقة لعبادة الله على خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع التوسل أن يتوسل الإنسان إلى الله بدعاء الصالح الحي، فيأتي ويقول: يا فلان، آمل منك أن تدعو الله سبحانه وتعالى لي، إما بمغفرة ذنب، أو رضا الرب، أو رفعة درجة في الجنة، أو بأمر من أمور الدنيا. فهذا توسل جائز ولا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يأتيكم رجل من أمداد أهل اليمن يقال له أويس، بار بوالدته، فإن استطعتم أن يستغفر لكم فافعلوا. فأرشدهم إلى أن يطلبوا منه الدعاء، فهذا جائز ولا حرج فيه. الرابع من أنواع التوسل أن يصرف الإنسان الدعاء لذلك الصالح بما لا ينسب إلا إلى الله، كما لو قال: يا علي، أدركني وأنقذني من المصيبة التي أنا فيها، أو قال: يا مهدي، اغفر ذنبي، أو قال: يا بدوي، أو نحو ذلك. فتوجيه الدعاء إلى هؤلاء الأولياء الصالحين صرف لعبادة الدعاء لغير الله، والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كلمة أحد نكرة في سياق النهي، فتعم جميع من يدعى من دون الله، ولو كان من الأنبياء والعلماء والصالحين. وقد قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انظر لما صرف عبادة الدعاء لغير الله حكم الله عليه بأنه لا يفلح وبأنه من الكافرين. ولذلك علينا أن نوحد الله جل وعلا في جميع أمورنا، وأن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك عبادة الدعاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وإذا كان رب العزة والجلال القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء قد فتح الباب لسؤال السائلين، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، وحينئذ يجعلنا ذلك نجعل الدعاء لله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الوسيلة المشروعة التي توصل إليه سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تعمل عملية جراحية حتى تتوقف من الإنجاب بالكلية؟
نعمة الولد نعمة يهبها الله لمن شاء من عباده، وقد امتن الله عز وجل على العباد بهذه النعمة في عدد من الآيات الكريمة. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وحينئذ هذه نعمة على العبد أن يشكر الله عليها وأن يستجلبها لنفسه. وأما وضع العملية من أجل قطع الإنجاب فهذا إذا كان له سبب، كأن يخاف على حياة الأم إن حملت مرة أخرى بكلام الأطباء، فحينئذ نقول بأنه لا بأس في مثل ذلك. نعم.
أفابكم الله. يقول السائل: هل النوم مع استقبال القبلة بالرجلين فيه نهي؟
لا أعلم نهيا خاصا في ذلك، لكن جاءت الشريعة بوجوب احترام البيت وتقديره وعدم امتهانه، فإذا كان هناك فعل من الأفعال يعتبره أهل العرف من الامتهان فإنه ينهى عنه، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل صحيح أن صلاة التراويح لا تتجاوز 10 ركعات؟
هذا الكلام ليس بصحيح، وصلاة التراويح حكمها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وقد كان الصحابة يصلون في عهد النبوة بركعات أكثر من 10 بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينههم عن شيء من ذلك، وأجمع الصحابة في عهد عمر على صلاة التراويح جماعة خلف إمام واحد في المسجد 20 ركعة، ولا زال الناس يفعلونه ويستمرون على فعله. وحينئذ ليس لهذه المقالة التي ذكرتها أصل، بل هي مخالفة للأصول الشرعية.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز استعمال الحيلة والكذب على الأبوين من أجل برهم؟
يستطيع الإنسان بالصدق ما لا يستطيعه بالكذب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق منجاه، وقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ولذلك تقرب إلى الله بالصدق مع أبويك، وليكن من شأنك أن تكون مختارا للألفاظ الصادقة التي ترضي بها ربك. وانظر لحالك، لو كشف أبواك كذبك ومخالفتك ومخادعتك فماذا يكون الحال عليه؟
أثابكم الله. يقول السائل: ما هي الفدية على المرأة التي لديها مرض مزمن، وما قيمتها، وهل تعطيها هنا أم في عندما تعود إلى بلدها؟
من كان عنده مرض لا يستطيع الصيام معه، وكان ذلك المرض مما لا يرجى شفاؤه بحسب تقرير الأطباء، فإنه حينئذ عليه فدية بأن يتصدق عن كل يوم بطعام مسكين بمقدار نصف صاع، لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والأولى أن تكون هذه الفدية في البلد الذي يعيش فيه ذلك العاجز عن الصيام أيام رمضان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شحن الهاتف النقال باستعمال كهرباء الحرم؟
هذا يرجع فيه إلى المسؤولين الذين يرتبون هذا الأمر، فإن وضعوا لوحة بإباحة ذلك أو كان المسؤول قد استؤذن فأذن، فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يضع في أن يستفيد من الكهرباء في شحن جواله.
أثابكم الله. يقول السائل: أثناء الحج قام المرشد بتوجيهنا إلى رمي الجمار يوم 12 من ذي الحجة بعد صلاة الفجر لأننا على سفر، فماذا علينا؟
اختلف أهل العلم في مسألة وقت رمي الجمار في أيام التشريق متى يبتدئ، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يبتدئ إلا بعد الزوال، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرمي إلا بعد الزوال، وفي يوم النفرة بقي في ميناء حتى زالت الشمس، لم يكن عنده من العمل ولم يكن عنده شيء من العبادات غير رمي الجمار، فلو كان رمي الجمار جائزا قبل وقت الزوال لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بآثار عن الصحابة كابن عمر وغيره رضي الله عنهم أنهم كانوا يتحينون الزوال فلا يرمون إلا بعده. وعلى قول الجمهور هذا، فإن من رمى قبل الزوال لم يصح رميه وعليه دم إذا فات وقته. والقول الثاني في المسألة بأن الرمي في أيام التشريق يبتدئ من بداية اليوم سواء من الفجر أو من طلوع الشمس، على قولين عندهم، وهذا قول مشهور عند الحنفية وقول عند الحنابلة. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، منها قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. وذكر الله هنا يراد به أمور منها رمي الجمار، فأجاز الرمي في جميع أجزاء اليوم ولم يفرق بين زمان وآخر. قالوا: فدل ذلك على جواز الرمي قبل الزوال، وقد ورد في الحديث: إنما أقيم الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل ذكر الله تعالى. واستدلوا عليه أيضا بقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. قالوا بأن الله عز وجل أجاز للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني عشر، وجعل محل التعجل في النهار، واسم النهار يصدق على ما قبل الزوال وما بعده. قالوا: فدلت الآية على جواز التعجل من أول النهار. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الزوال لكون ذلك هو الوقت الفاضل، أو لأنه موافق لحاجتهم وقدرتهم، ولعل هذا القول الثاني أرجح في الدليل. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم لبس التبان للمحرم صاحب السلس؟
التبان الذي يلبسه المحرم على نوعين: نوع يكون مخيطا مفصلا على مقدار العضو، فهذا لا يجوز للمحرم أن يلبسه ولو كان من أصحاب السلس. والنوع الثاني ما كان خرقا تلف على موطن قضاء الحاجة، ومن ذلك الحفاظات التي ليست مفصلة على مقدار العضو، ومن هذا الأقمشة التي تكون متماسكة بواسطة اللزاق الذي يلزق أطرافها ببعض، فمثل هذا لا حرج عليه في استعماله لأنه ليس مفصلا على قدر العضو.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في صلاة الجمعة سنة قبلية أو بعدية؟
صلاة الجمعة ليس قبلها سنة راتبة، وإنما قبلها تحية مسجد، وقبلها نفل مطلق حتى ولو كررت إلى 20 و30، هذا كله سائغ. ولكن لو قدر أنك لم تستطع إدراك ما قبل الجمعة فإنه لا يشرع في حقك أن تقضي ما يكون قبل الجمعة. لماذا؟ لأنها ليست سنة راتبة. وأما بعد الجمعة فقد ورد فيها أحاديث، بعضها يقول بأن سنة الجمعة في المسجد 4 ركعات بعد الجمعة بسلامين، ركعتان فتسليم فركعتان فتسليم، وفي بعضها أنها تؤدى بركعتين في البيت. فقال طائفة: يستحب الجمع بينهما، فيصلي 4 في البيت وركعتين في، يصلي 4 في المسجد وركعتين في البيت. وقال آخرون: بل يقتصر على أحد الصنفين دون الآخر، ومن أتى ب4 في المسجد وبركعتين في البيت يرجى له زيادة الفضل والثواب بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لبس ربطة العنق أثناء العمل؟
ربطة العنق إن كانت مما يختص به النساء أو يختص به غير المسلمين فإن المؤمن منهي عن التشبه بهم، وإن كانت ليست من اختصاصاتهم وليس فيها شيء من مخالفة الشرع من مماثلة الصليب وغيره فحينئذ لا حرج فيها. وإن كان الأولى بالإنسان أن يحرص على أن يلبس مثل لباس الناس وأن يكون مثل عامة الخلق في نوع اللباس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في 10 الأواخر من رمضان؟
كان صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه قبل غروب الشمس على الصحيح، وما ورد من حديث عائشة أنه صلى الفجر فدخل معتكفه، هذا ليس فيه دخول جديد، وإنما لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع حصيرا يجلس فيه أثناء اعتكافه، فإذا جاء وقت الصلاة خرج ليصلي بالناس في محراب المسجد، فإذا فرغ من صلاته عاد إلى موطن اعتكافه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة أسقطت جنينها قبل رمضان بأسبوع، وفي أول أيام رمضان لم يخرج منها دم، فما حكم تلك الأيام من ناحية الصيام؟
المرأة التي يسقط جنينها، إن كان هذا الساقط ليس فيه أعضاء آدمية، ليس فيه يد ولا رجل ولا رأس ولا عين ولا شيء من الأعضاء الظاهرة، فحينئذ هذا الساقط لا يكون الدم بعده دم نفاس، وإنما هو دم فساد، وبالتالي تصلي وتصوم ولو خرج الدم معها، وتتوضأ لكل وقت صلاة. وأما إذا تبين في هذا النازل شيء من الأعضاء الآدمية فحينئذ يلزم معه حكم النفاس ما دام الدم معها. ولو قدر أن امرأة ولدت ولم يكن معها نفاس البتة ولم ينزل منها شيء من الدماء فإنها تصلي وتصوم. نعم. ومن الأمور التي أيضا تتعلق بهذا أن بعض النساء تعتقد أن النفاس لمدة 40 حتما، وهذا فهم خاطئ، فإن من توقف دمها قبل 40 فإنه ينتهي وقت نفاسها ويلزمها الصوم والصلاة، وأما إذا استمر فإن نهاية وقت النفاس هو 40 يوما، هو وقت 40 يوما، فما زاد عن 40 فإنها تغتسل عنه وتصلي معه.
ثابكم الله. يقول السائل: متى ينتهي وقت العقيقة، وهل ما ذبح بعد هذه المدة يعد عقيقة؟
يستحب أن يذبح عن المولود تميمة أو عقيقة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. والمعنى الشرعي في هذا الباب أن المرأة الوالد ضعفت بسبب ما مر بها من حمل وولادة، وتحتاج إلى تغذية من أجل أن تتمكن من إرضاع ولدها، وحينئذ شرع ذبح العقيقة لتحصيل هذا المعنى. فما كانت المرأة فيه قريبة الولادة فإن مشروعية العقيقة لا زالت قائمة لقيام المعنى الذي من أجله شرعت العقيقة، فإذا فات ذلك الوقت فحينئذ الصواب أنه لا يشرع ذبح العقيقة. يأتيك من يأتيك ويقول: والداي لم يضحيا عني فسأضحي عن نفسي، نقول هذه سنة فات وقتها، والمعنى الذي من أجلها شرعت زال الآن، وبالتالي لا تفعل ذلك.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن من الكتاب الإلكتروني مع وجود المصحف؟
يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من الكتابة الإلكترونية، سواء كانت في أي جهاز من هذه الأجهزة، ولا حرج فيه، لكن قراءة الإنسان بالمصحف أفضل، وذلك لأن المصحف له من التقدير والمكانة ما ليس لهذه الجوالات. ثم إن المصحف يشرع له الوضوء، المقصود أن قراءة آيات القرآن في الجوالات أو في غيرها من الآلات أمر مباح جائز يرجى لصاحبه الخير، وليس من شرط القراءة أن تكون في المصحف. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل هناك طواف وداع بالنسبة لمناسك العمرة؟
اختلف العلماء في حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، فأوجبه طائفة، واستدلوا على ذلك بأدلة أشهرها اثنان. الأول عموم الأحاديث الواردة في طواف الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والدليل الثاني ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن طواف الوداع ليس بواجب في العمرة، وقالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، قالوا هذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج، ولم يقل مثل هذا القول بعد العمرة، فدل على عدم وجوبه في العمرة. وقالوا بالنسبة لحديث من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت أنه من رواية حجاج بن أرطاه وهو مدلس وقد عنعن في هذا الخبر، وبالتالي لا يثبت هذا الإسناد. والأصل في العبادات لا يقال بوجوبها إلا بدليل واضح سالم من المعارضة يدل على إيجابها.
ثابكم الله. يقول السائل: نويت الطواف بالبيت ثم رأيت حلقة علم فجلست فيها، هل بعد الحلقة أكمل الطواف أم ماذا أفعل؟
من شروط الطواف الموالاة، فإذا قطع الإنسان الطواف لعمل كثير فإنه ينقطع الطواف، فإذا أراد الطواف مرة أخرى فيستأنفه ويبتدئه من جديد. والطواف المستحب ليس مما يتحتم على الإنسان إكماله، لو طفت شوطا أو شوطين أو ثلاثة فتعبت أو تذكرت موعدا من المواعيد اللازمة عليك فلا بأس أن تترك الطواف، لأن النوافل يجوز قطعها وعدم إكمالها على الصحيح من قول أهل العلم، كما هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.
ثابكم الله. يقول السائل: هل تسقط راتبة العشاء أم تصلى بين صلاة العشاء وصلاة التراويح؟
راتبة العشاء باقية وتصلى بين صلاة العشاء وصلاة التراويح، فإن النصوص الدالة على مشروعيتها تدل على ذلك في رمضان وغيره.
ثابكم الله. يقول السائل: تيممت في الحرم بسبب الزحمة مكان الوضوء مخافة عدم إدراك الصلاة، فما الحكم؟
لعلك تعيد الصلاة، فالمياه قريبة متوفرة وفي أيدي الناس، كان الأولى بك أن تستعد للصلاة قبل دخول وقتها أو قبل إقامتها بوقت كافي حتى تتمكن من إكمال صلاتك، فإن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأنت تجد الماء وليس الماء بعسير عليك، ولو فاتتك الركعة أو الركعتان من الصلاة حينئذ أنت تشتغل في شرط الصلاة.
ثابكم الله. يقول السائل: تأخرت في الإحرام في الطائرة تقريبا 3 دقائق بعد الإعلان في الطائرة، فما الحكم؟
اسأل أهل الطائرة هل إعلانهم عن الميقات دقيق ومبني على تحديد واضح غير متردد، أو أنهم أعلنوا هذا الإعلان قبل المرور بالميقات بوقت من أجل أن يستعد الناس؟ فالمقصود أن المرجع في هذا إلى أولئك الذين أعلنوا هذا الإعلان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصلى صلاة الجنازة وأنا داخل الحجر؟
صلاة الجنازة مستحبة أو واجبة؟ واجبة، فرض كفاية. إذن هي فرض كفاية. من جاءنا يقول: سأصلي جالسا وأنا قادر على القيام في صلاة الجنازة، قل: لا يصح. صلاة الفرض لا بد فيها من القيام إلا لعاجز، وبالتالي لا يصح منك أن تصلي صلاة الجنازة وأنت جالس. الصلاة في البيت في الكعبة لا تصح إلا في النوافل، أما الفرائض فإنه لا يصح أداؤها في الكعبة. ففي هذه الحال نقول: صلاة الجنازة تصلى في الكعبة أو لا تصلى؟ لماذا؟ لا تصلى لكونها فرضا من فروض الكفاية.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إقامة حفل عند مغادرة العمل والإحالة للتقاعد؟
أتوقف في هذا، لا أدري هل مراده أنهم يعبدون الله بذلك أو أنهم يعتادونه ولا يتقربون لله به، ولكل حكمه، لكل حكمه.
ثابكم الله. يقول السائل: من أدرك العيد في مكة فهل يخرج زكاة الفطر على نفسه وأولاده في مكة أم في بلده؟
الأولى في زكاة الفطر أن تخرج في البلد الذي يكون فيه الإنسان، لأنها زكاة عن البدن، فتخرج الزكاة في البلد الذي يوجد فيه البدن. هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب. لكن لو قدر أن الإنسان في بلد ومن يتبعه في بلد آخر، فحينئذ إن أخرج عن الجميع في بلده الذي هو فيه فهو أولى، لأن الأهل تابعون، والتابع لا يفرد بحكم، والتابع لا يفرد بحكم. واختلف العلماء فيما لو قام الأهل بإخراج زكاة الفطر عن هذا الذي يوجد في البلد الآخر وهو عائل لأسرته، ولعل الأظهر من أقوال أهل العلم أن هذا جائز وأنه لا حرج فيه. إذن إخراج الزكاة في البلد الذي يوجد فيه عائل الأسرة جائز، وإخراج زكاة الفطر عن الأولاد الذين يقيمون في البلد في بلدهم جائز، وإخراجه عنهم في بلده الذي هو فيه أيضا جائز. يبقى مسألة إخراج الزكاة عنه في البلد الذي يوجد فيه أهل بيته، ولعل الأظهر جواز ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يرث الأحفاد القصر من مال الجد إذا كانت أمهم ماتت قبل الجد؟
الأولاد الأسباط وهم أبناء البنت لا يرثون أبدا، لا يرثون أبدا، مع وجود أمهم أو مع عدمها، مع كون الميت له أولاد أو ليس له أولاد، ليسوا من الورثة، ف فلا يرثون، يقدم عليهم أصحاب الفروض وأصحاب العصبات، إلا إذا لم يوجد للميت قرابة أبدا من منقطع من شجرة، ولا يوجد قريب ولو على سابع جد، فهؤلاء يصبحون من ذوي الأرحام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة الدعاء ومعه نساء لا يعرفون القراءة حتى يؤمنون وراءهم في الطواف؟
هنا ننبه إلى شيء في هذه الأدعية. أولها أنه إذا دعا داع ومعه أحد فلا يشرع لهم أن يكرروا دعاءه، وإنما يؤمنون على دعائه. نحن 15 فدعوت والبقية يستمعون، ما يكررون لفظ الدعاء وإنما يقولون آمين، وهكذا في الطواف أو في السعي ما يكررون مع صاحبهم الذي يدعو الدعاء، وإنما يؤمنون على الدعاء. والنساء يشرع لهن خفض الصوت في هذا التأمين، يشرع لهن خفض الصوت في التأمين. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم إذا صليت ركعتين بعد صلاة الفجر لأني لم أصليها قبل صلاة الفجر؟
سنة الفجر سنة عظيمة الأجر والثواب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، وقال: صلوهما ولو أدركتكم الخير. ومنذ أذان الفجر هناك وقت نهي ينهى الإنسان فيه عن الصلاة إلا صلاة الفجر وسنة الفجر وذوات الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. وحينئذ إن تمكن الإنسان من فعلهما قبل الصلاة فهو أولى، وهو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتمكن من فعلهما قبل الصلاة فعلهما بعد الصلاة. وهل حينئذ تعد قضاء أو أداء؟ الأظهر أنها تعد أداء، لأن هذا لا زال وقت الفجر، وهذه السنة مرتبطة بصلاة الفجر، وبالتالي لا حرج على الإنسان الذي تفوته سنة الفجر قبل تكبيرة الإحرام أن يصليهما بعد صلاة الفجر. أن تتأملوا فيما مضى من أعمالكم في هذا الشهر وتوبوا إلى الله مما مضى، فإنكم قد فرطتم، كم من الأوقات ذهبت عليكم لم تذكروا الله فيها، وكم من الأوقات بذلتموه فيما لا منفعة لكم فيه، مرة تتحدثون في السياسة ومرات تتحدثون بالإثم في فلان ومعايب فلان، وحينئذ عليكم أن تعودوا إلى الله جل وعلا فتتوبوا من تفريطكم في هذا الأمر. والوصية الأخرى أن تعيدوا التخطيط لمستقبل أيامكم في بقية الشهر، فإن الأعمال الصالحة كثيرة متعددة وهي متفاضلة وليست على رتبة واحدة، ومن ثم فاختر ما يكون أعظم أثرا وبقاء في نفسك مما يزرع التقوى ويزيد الإيمان ويكون من أسباب إقدامك للطاعات ومسارعتك فيها ومسابقتك. وعليك أيضا أن تتقرب إلى الله جل وعلا بأن تسعى لاستجلاب رضا الله في الأوقات الفاضلة والأحوال الفاضلة، سواء في يوم جمعة أو في العشر الأواخر، ومن الأمور التي نؤكد عليها أن العبودية لله في شهر رمضان ليست خاصة بالنهار. صحيح النهار يحتاج إلى زيادة حفظ لجوارحك لئلا تجرح هذا الصيام فينقص أجره، لكن الليل أيضا هو من شهر رمضان الذي تضاعف فيه الأجور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل كل ليلة من ليالي رمضان، فإذا العبادة في رمضان ليست خاصة بالنهار بل تشمل الليل أيضا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لإدراك ليلة القدر، وجعلكم الله ممن غفرت ذنوبهم وارتفعت درجاتهم وعلت منازلهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.